الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الحدود وفي باب حد السرقة، وفي الحديث الثالث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يكترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطأ فقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب، باب حد السرقة، بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. فقال: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، بمعنى أقلقهم، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بإقامة الحد عليها وهو قطع يدها، فأقلقهم هذا الأمر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. وفي الحديث أنها سرقت، وسيأتي معنا في لفظ أنها كانت تستعير المتاع وتجحده. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من هيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أن أحدهم لا يجرأ أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد. والإجتراء هو الإقدام بإدلال، ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة ويحب أباه. ومن يشتري عليه إلا أسامة ابن زيد، ومن يشتري عليه إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي قوله وفي قول عائشة عن هؤلاء الذين أخبرت عنهم في شأن أسامة قالت: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة لأسامة رضي الله عنه. فكلمه أسامة، أي كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها، أي في عدم قطع يدها. فقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفيه حرمة الشفاعة في الحدود الشرعية، فالشفاعة لا تكون في حدود الله عز وجل، حدود الله لابد أن تقام، وفي إقامتها مصلحة للعباد، وما شرعها الله عز وجل إلا لمصلحة عظيمة، وترك إقامتها هو عين المفسدة. فلهذا لا يشرع أو لا تشرع الشفاعة في الحدود، لابد في الحدود أن تقام لما فيها من دفع المفاسد العظيمة عن المسلمين. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال: ذلك على سبيل الإنكار. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، وفيه إنكار المنكر علنا، بعد إنكاره سرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة سرا، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر قد شاع أنكر هذا المنكر علنا، ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وفي أن هذا من أسباب الهلاك، وإقامة الحدود الشرعية على الضعفاء وعدم إقامتها على الشرفاء، فهذا سبب من أسباب الهلاك. ومن أسباب هلاك من مضى من الأمم، ومنهم اليهود والنصارى. وفيه أخذ العبرة ممن مضى، وأخذ العبرة ممن مضى من الأمر المستحسن، فإن الإنسان إذا اعتبر بمن مضى نجا من المهالك، فإذا علم أن هذا الأمر هلك به من مضى فاتقى ذلك سليما ولم يهلك كما هلكوا. وهكذا في غير هذه المسألة، وقد قص لنا ربنا سبحانه وتعالى أخبار من مضى من الأمم، وذكر شيئا من أسباب هلاكهم حتى نعتبر، وأمرنا بالاعتبار فاعتبروا يا أولي الألباب. فأخذ العبرة من أسباب السلامة من المهالك: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فهذا من أسباب الهلاك، وإقامة الحد على الشريف والوضيع هو العدل، وفي العدل صلاح للناس، والتفريق بين الشريف والضعيف من الظلم، والظلم من أسباب الهلاك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويم الله، أقسم بالله عز وجل. قال أهل العلم: ويم الله كلمة محذوفة من أيمن الله، فهي قسم بيمن الله وبركته، قسم بيمن الله وبركته. فأقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، وفيه الحلف من غير استحلاف لتوكيد الخبر. قال: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي استعمال لو وما جاء من النهي عنها فليس على سبيل الإطلاق، فإذا استعملت لو استعمالا صحيحا كانت تستعمل في الأخبار الصادقة فلا محذور فيها، وإذا استعملت استعمالا فاسدا كالتحسر والتندم أو الاعتذار أو الاعتراض على القدر أو على الشرع فينهى عنها من أجل هذا المعنى الفاسد الذي استعملت فيه. فعلى كل إن استعملت في كلام صحيح فلا محذور في ذلك، وإن استعملت استعمالا فاسدا فينهى عن استعمالها الاستعمال الفاسد. فقال: لو أن فاطمة بنت محمد، وخصها النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر لشرفها، وكانت من أحب أولاده إليه، وهي سيدة نساء العالمين، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحدا في شرع الله عز وجل وفي حكمه ولو كان من أقرب الناس إليه، وهذا هو الواجب، وبهذا تصلح أحوال الناس. وقد روى معمر في جامعه بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه إذا نهى الناس عن شيء دخل على أهله أو جمع أهله فيقول لهم إني نهيت عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت عنه إلا أضعفت له في العقوبة لمكانه مني أي لقربه مني، فإن شاء فليتقدم وإن شاء فليتأخر. فهكذا كان يفعل رضي الله عنه، إذا نهى الناس عن شيء ابتدأ بأهله بأقرب الناس إليه ونهاهم وزجرهم وبين لهم أنهم إن وقعوا في ذلك فإنه سوف يضاعف عليهم العقوبة بسبب قربهم منه، فإنهم إن وقعوا وقع الناس وتابعوهم، وإن هابوا هاب الناس وانتهوا، فهم قدوة للناس. فبهذا تصلح الأحوال. أما المحابات في دين الله عز وجل وفي شرع الله فإن ذلك من أسباب الهلاك. إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويب الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال في لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وهذه الرواية تفرد به الإمام مسلم في صحيحه، والحديث المتفق عليه ليس فيه جحد المتاع، فيه ذكر السرقة أنها سرقت، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها وقال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق، ولم يقل إذا جحد المتاع. إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ولم يقل إذا جحد فيهم الضعيف المتاع أقاموا عليه الحد. وقال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ولم يقل جحدت المتاع لقطعت يدها. فالحديث الوارد في الصحيحين في ذكر السرقة وليس فيه ذكر جحد المتاع. وفي رواية الإمام مسلم ذكر لجحد المتاع. وقد اختلف العلماء في من يستعير المتاع ويجحده، هل تقطع يده إذا بلغ ذلك نصاب القطع أو لا تقطع؟ فأكثر العلماء ذهبوا إلى عدم قطع يده، وذهب إلى القطع الإمام أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى له وافق جمهور العلماء، وذهب إلى القطع أيضا العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. إذن أكثر العلماء ذهبوا إلى عدم القطع في جحد المتاع، وأخذوا بالرواية المتفق عليها. وقد روى الرواة عن الزهري بذكر السرقة، وهم أكثر حفاظ الحديث، وجماهير حفاظ الحديث ذكروا السرقة ولم يذكروا جحد المتاع، وهي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. وأما جحد المتاع فجاء كما عرفنا في رواية لمسلم، أما الرواية التي في الصحيحين فهي ظاهرة في السرقة، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت وليس في ذلك التي جحدت المتاع. وهكذا كما عرفنا خطوة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على حصول السرقة، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ذكر السرقة. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ذكر السرقة لقطعت يدها. وذكر سعانة المتاع وجهده في رواية مسلم كما ذكر المؤلفة هنا وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قال بعض العلماء في تأويل هذه الرواية أن هذه المرأة اشتهرت بهذا الأمر، فكانت امرأة مشهورة أن تستعير المتاع وتجحده، فذكرت بالأمر الذي اشتهرت به لا أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يدها بسبب جحد المتاع، وإنما ذكرت في هذه الرواية بالأمر الذي اشتهرت به، فكانت مشهورة بهذا الأمر وتعرف به، فذكر هذا الأمر من باب التمييز لها، وأن التي قطعت يدها في السرقة هي التي اشتهرت بهذا الخلق، والشر يدعو إلى الشر، فكانت مشهورة باستعارة المتاع وبجحده، فتمادى بها الشر إلى أن حصلت منها السرقة، فقطعت بسبب السرقة لا بسبب جحد المتاع. وقال آخرون حصل منها الأمران استعارت وسرقت، والقطع كان في السرقة لا في استعارة المتاع. وجاءت روايات خارج الصحيح فيها أن قطعت بسبب جحد المتاع، لأن روايات ضعيفة لا تثبت. فعلى كل ما عليه جمهور العلماء أقوى باعتبار أن القطع في السرقة قطع دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع، وأما القطع في جحد المتاع فليس في ذلك نصوص صريحة صحيحة. الصريح من ذلك ليس بصحيح، والصحيح ليس بصريح كهذه الرواية، ولأن أكثر من روى الحديث لم يذكر استعارة المتاع، وهم أكثر أصحاب الزهري وجمهور حفاظ الحديث، وإنما ذكروا في حديثهم السرقة ولم يتعرضوا لجحد المتاع، ولأن الرواية المتفق عليها هي ذكر السرقة وليس فيها ذكر جحد المتاع. فالذي يظهر أن ما عليه جمهور العلماء هو الأقوى، وأن الذي حصل منها السرقة وقطعت من أجل السرقة، فذكر استعارة المتاع إن كانت لفظة محفوظة فهي متأولة، إن قلنا أن لفظة محفوظة فهي متأولة بالتأويل الذي سبق ذكره، وإن قيل غير محفوظة وأن المحفوظ ما عليه جمهور علماء الحديث من أصحاب الزهري فلا إشكال في ذلك. فعلى كل القطع حد من الحدود، فلا يشترى عليه إلا بأمر ظاهر بين وبحجة ليس فيها لبس، أما هذه الحجة فليست من الحجج الظاهرة البينة، والاشتراء على إقامة مثل هذا الحد في أمر ليس ببين مما لا ينبغي، فالقطع بالسرقة كما عرفنا قد دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع، أما القطع في جحد المتاع فجاءت في ذلك أدلة صريحة وليست بصحيحة، وصحيحة وليست بصريحة، وقولنا صحيحة باعتبار أن رواه الإمام مسلم، وإلا كما عرفنا أن هذا خلاف ما رواه أكثر أصحاب الزهري، فإن حكمنا بصحتها فهي صحيحة وليست بصريحة، بل فيها شيء من التأويل، كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمرنا صلى بقطع يدها لم تقل بسبب جهد المتاع، قطعت يدها بسبب جهد المتاع وسائر الروايات ليس فيها هذا الأمر، وفي أن سرقت وقطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها بسرقتها لا بجحد المتاع. وتسمية جحد المتاع سرقة وإدخال ذلك بمسمى السرقة ليس بالأمر الظاهر، نعم ليس هو بالأمر الظاهر البين. فعلى كل الذي يظهر في هذه المسألة صحة ما عليه جمهور العلماء، وهو أن القطع إنما يكون في السرقة ولا يكون في جحد المتاع، والله تعالى أعلم. ختم المؤلف رحمة الله عليه باب حد السرقة بهذا الحديث، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب وما يتعلق به، وبعد ذلك دخل في آخر باب من كتاب الحدود وهو باب حد الخمر، ونؤجل الكلام عليه إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل، وننتقل إلى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر.